ما زلت أبحث في وجوه الناس عن بعض الرجال، عن عصبة يقفون في اللزمات كالشمال.
مآثر العظماء مع الشيخ حسن قاطرجي.
فإذا تكلمت الشفاه سمعت ميزان المقال، وإذا تحركت الرجال رأيت أفعال الرجال. إذا تكلمت الشفاه سمعت ميزان المقال، وإذا تحركت الرجال رأيت.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني وأخواتي، سبق في هذا البرنامج مآثر العظماء أن تناولت إلى الآن منذ ابتداء الدورة الجديدة في إذاعة الفجر أربعة شخصيات. افتتحت بالإمام الأوزاعي، ثم ثنيت بالإمام عز الدين بن عبد السلام، ثم تناولت امرأتين، الأولى أم نضال خنساء فلسطين، والثانية مريم جميلة اليهودية المهتدية مارغريت ماركوس. وفي الحلقتين هذه والتي تليها أتناول شخصيتين عظيمتين، أولاهما الإمام الداعي المجدد حسن البنا من المعاصرين، الذي عاش 44 عاما من 1324 إلى 1368 من القرن الرابع عشر الهجري الماضي. توفي واستشهد، نسأل الله تعالى أن يتقبله شهيدا في عز رجولته، في عز شبابه رحمه الله تعالى، وقد ترك آثارا عظيمة في مسار الدعوة الإسلامية المعاصرة. ويلي هذه الحلقة حلقة خاصة عن الإمام الشاب المجدد العالم الذي جدد في العلوم الإسلامية، وهو الإمام يحيى النووي، الذي عاش أيضا 44 عاما من عام 1233 إلى 1277 من القرن الثالث عشر الميلادي السابق. وقصدي من تناول هؤلاء العظماء أن نستفيد من تجارب التاريخ، وأن نتأثر بجوانب العظمة لدى العظماء من الرجال أو النساء، لأن الاطلاع على جوانب العظمة محفز للارتقاء وللتقدم ولتجديد رقي أمتنا. ثم هناك أثر روحي، وهو ما ذكره عدد من العلماء من أن ذكر الصالحين وتناول مآثر الربانيين من جنود القلوب وتتنزل الرحمة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه الحلقات، وأن تكون نبراسا لنا على طريق التجديد والتقدم والرقي، والعودة بأنفسنا وبأمتنا إلى الالتزام بدين ربها سبحانه وتعالى. الإمام حسن البنا إذن ولد عام 1324 من القرن الرابع عشر الهجري الماضي، الذي يقابله عام 1906 ميلادية. هذا الإمام ليس إنسانا عاديا، الله سبحانه وتعالى حباه بمواهب متميزة. ولذلك عند الكلام عن هذا العظيم لابد من تناول عدد من جوانب عظمته. الجانب الأول في رأيي مما يدل على عظمته وعلى نبوغه وعلى تقدمه وعلى قدوته المزايا والمواهب التي خصه الله عز وجل بها. والجانب الثاني فهمه الصافي للإسلام. والجانب الثالث عظمة إنجازاته وآثاره في المسار التاريخي والدعوي لأمتنا الإسلامية في عصرنا الحاضر. وبالمناسبة، لا يستطيع الواحد منا أن يتعرف على عظمة الإنسان إلا إذا اطلع على تاريخه وتعرف من خلال من عايشه أو رافقه أو صاحبه، طلع على انطباعاتهم. فلقد كتب عن الإمام حسن البنا كثيرون ممن تأثروا به، من أمثال الداعي عباس السيسي والداعي أحمد أنس الحجاج الذي له الكتاب الرائع روح وريحان في سيرة داع ودعوة، والرسالة الصغيرة للداعي الموهوب عبد البديع صقر 12 عاما مع الأستاذ البنا، وكذلك الحلقات التي سجلها الدكتور فريد عبد الخالق الذي توفي رحمه الله تعالى قبل أيام، وهو كان من أعضاء الهيئة التأسيسية التي انطلقت بدعوة الإمام حسن البنا، وسجل على قناة الجزيرة في برنامج شاهد على العصر 15 حلقة تناولت ذكرياته عن الإمام حسن البنا ومرافقته له وكيف انطلقت دعوته والأثر الذي تركته مع تقويم تجربة الإمام حسن البنا رحمه الله عز وجل في العديد من المحطات، وكذلك العلامة المؤرخ أنور الجندي الذي كتب كتابا واسعا عن الإمام حسن البنا في سلسلة أعلام المسلمين برقم 80، وعنون لهذا الكتاب الداعي الإمام والمجدد الشهيد. والشيخ العلامة الرباني محمد الحامد عالم مدينة حماة، والأستاذ الباهي الخولي خاصة في كتابه الفذ تذكرة الدعاة، فلقد سجل العديد من الانطباعات ووثق العديد من التجارب عن الإمام حسن البنا، والدكتور مصطفى السباعي وغير هؤلاء كثر. أريد أن أنقل بعض الانطباعات حتى نتبين المعنى البعيد والحقيقي لعظمة هذا الإمام. يقول الشيخ محمد الغزالي الداعية المعاصر رحمة الله عليه: لقد عاد القرآن غدا طريا على لسان البنا، وبدت وراثة النبوة ظاهرة في شمائله، ووقف هذا الرجل الفذ صخرة عاتية انحسرت في سفحها أمواج المادية الطاغية، وإلى جانبه طلائع الجيل الجديد الذي أفعم قلبه حبا للإسلام واستمساكا به. الدكتور مصطفى السباعي قال في الإمام حسن البنا: ليس للعظمة مقياس خاص، فقد يكون العظيم عالما أو فاتحا أو مخترعا أو مربيا روحيا أو زعيما سياسيا، ولكن أجدر العظماء بالخلود هم الذين يبنون الأمم وينشئون الأجيال ويغيرون مجرى التاريخ، وحسن البنا كان أحد هؤلاء الخالدين، بل هو في رأيي، يعني رأي الدكتور مصطفى السباعي، أبرز الخالدين في تاريخ الإسلام في القرن 14 الهجري. والعلامة الرباني الداعية الإمام أبو الحسن الندوي يقول في الإمام حسن البنا: ولم يلقه ولكن زار مصر في الخمسينيات وتتبع أثر الإمام حسن البنا والتقى مع تلامذته وإخوانه، فقال: جمع الله في شخصية حسن البنا العقل الهائل النير والفهم المشرق الواسع والعاطفة القوية الجياشة والقلب المبارك الفياض والروح المشبوبة النضرة واللسان الذرب البليغ والزهد والقناعة في الحياة الفردية وهذا الجانب، هذا الخلق، من أسرار عظمته وبركة وقته وقوة إنجازاته، والحرص وبعد الهمة في سبيل نشر الدعوة والمبدأ. وأختم قبل الانتقال إلى التوقف عن جوانب عظمة الإمام حسن البنا، أختم بكلمة العلامة الفقيه الشيخ محمد الحامد، يقول كلمة رائعة مؤثرة: إن المسلمين لم يروا مثل حسن البنا منذ مئات السنين في مجموع الصفات التي تحل بها وخفقت أعلامها على رأسه الشريف. لا أنكر إرشاد المرشدين وعلم العالمين ومعرفة العارفين وبلاغة الخطباء والكاتبين وقيادة القائدين وتدبير المدبرين وحنكة السائسين، لا أنكر هذا كله عليهم من سابقين ولاحقين، لكن هذا التجمع لهذه المتفرقات من الكمالات قلما ظفر بها أحد كالإمام الشهيد حسن البنا. رحمة الله عز وجل على الإمام حسن البنا وعلى العلامة الشيخ محمد حامد وسائر من ذكرت أسماءهم من الصالحين والعلماء الربانيين. بالنسبة لجوانب العظمة التي تجمع كل متفرقات أخبار الإمام البنا وتفاصيل أخلاقه وإنجازاته، ذكرت أنها في رأيي 3. الجانب الأول: مزاياه ومواهبه، فقد حباه الله سبحانه وتعالى بمزايا ومواهب ليست مثل سائر الناس، فهو رحمة الله عليه في صفائه، وهذا جانب تحدث عنه الكثيرون، وربانيته وروحانيته وقوة صلته بالله عز وجل، وكذلك في ذكائه واتقاد ذهنه وحكمته وحسن تصرفه وقوة قدرته على التأليف بين المتفرقات أو بين المتضادات، خاصة فيما يتعلق بمسائل الاختلاف العلمية أو الاختلاف بين الأشخاص أو الاختلاف في وجهات النظر، وكذلك في نبل أخلاقه، وخاصة في كرمه وبذله لوقته في سبيل الله عز وجل، وفي دماثة خلقه، وفي إشراقة ابتسامته وحسن تأليفه لقلوب الناس، وفي تواضعه الجم الذي من يتتبعه يغرق الواحد منا بالشعور بالفضل ويتأثر بهذا الإمام العظيم. ثم كذلك من المزايا التي خصه الله عز وجل بها أنه كان شعلة نار كما يقال، شعلة نار في الحماس والبذل في سبيل الدعوة. هذا الجانب يؤثر في الواحد منا كيف يستثمر مواهبه في سبيل الله، وكيف يعطي الأولوية لدينه ودعوته ويسخر طاقاته في سبيل خدمة إسلامه. الجانب الثاني فهمه الصافي للإسلام، وهذا مما تميز به الإمام حسن البنا، خاصة إذا استرجعنا الظرف الزمني والاجتماعي والسياسي التي كانت تعيشه أمتنا مطلع القرن العشرين وإبان الحرب العالمية الأولى وبعدها عندما سقطت الخلافة، وكان للإمام البنا 22 عاما من العمر، ودوى بدعوته وانطلق يدعو إلى الإسلام ويناشد الأمة أن تعود إلى دينها ويضع المراحل لبناء الفرد المسلم من جديد على مقتضى الإسلام مع فهم العصر، وبناء الأسرة المسلمة وبناء المجتمع المسلم وبناء الدولة المسلمة، وصولا إلى إعادة الخلافة الإسلامية من جديد كما بشر بذلك نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، وهذه حقيقة مستقبلية ستقع بيقين بإذن الله كما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسند صحيح في مسنده. والذي يتميز به الإمام حسن البنا في فهمه الصافي للإسلام فهمه لشمول الإسلام، فهو يشمل جميع نواحي الحياة، وهو الذي قال الإسلام دين ودولة وثقافة وقانون وقوة ومادة ومصحف وسيف، ففهم الإسلام بشموله كما أنزله الله سبحانه وتعالى، وكذلك فهم الإسلام بصلاحيته لكل عصر، فهو ليس دينا تراثيا قديما كما يريد الليبراليون والقوميون والعلمانيون أن يقدموه، في أحسن الحالات يظهرون الاحترام للإسلام ولكنه دين في متحف التاريخ تبا لهم، إنما الحقيقة أن الإسلام دين الله الخالد إلى قيام الساعة. ولذلك الإمام البنا في فهمه الدقيق وفهمه الشامل وفهمه الصافي وقوة ارتباطه بالوحي نصوص الكتاب والسنة جدد الدين، وكما فهمنا من كلام الإمام العلامة الشيخ محمد حامد وهي كلمة حقيقية صادقة، لم يرى المسلمون مثل حسن البنا منذ قرون، فلقد جدد الله عز وجل على يديه الإسلام، يعني أعاده جديدا غدا طريا كما ينبغي أن يكون في كل زمان ومكان. وكذلك مما تميز به فهم الإمام حسن البنا للإسلام حركية الإسلام، فليس الإسلام أو التدين بالإسلام أو الالتزام بالإسلام تدينا فرديا سلوكا شخصيا، إنما هذه الأمة الله سبحانه وتعالى ائتمنها على تبليغ الدعوة وعلى هداية البشرية وعلى قيادة الحضارة، وخيريتها مرتبطة بقيامها بوظيفة الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا ما تميز به الإمام حسن البنا رحمة الله عليه. ولقد اشتمل هذا الفهم الواسع على اهتمام مركز من الإمام حسن البنا بالمرأة وبناء وعيها وتفعيل دورها في المجتمع، وكان أول ما أسس لما انطلقت دعوته معهد أمهات المسلمات في الإسماعيلية، وكانت التفاتة منه إلى وجوب العودة بالمرأة المسلمة إلى موقعها الحقيقي في المجتمع المسلم، وأن تكون فاهمة لدينها، وأن تؤدي دورها، وأن تستثمر الدعوة الإسلامية طاقتها ومواهبها. وكلنا يعلم كم حاول المنهج التغريبي استغلال قضية المرأة وموقف الإسلام من المرأة استغلالا مشوها، حتى يبعد الناس عموما والمرأة خصوصا عن دين الله عز وجل. فجاءت دعوة الإمام البنا لتعيد الأمر إلى نصابه، وتعيد المرأة المسلمة بتدينها وحجابها وحشمتها وحيائها وذكائها وحرصها على دينها ومشاركتها في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وطلبها للعلم وتفعيل دورها في المجتمع، تعيدها إلى موقعها الطبيعي. والجانب الثالث هو عظمة إنجازاته وآثاره. فالإمام البنا بعدما ظن الغرب أنه قضى على الإسلام بخسارة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى، ثم في معاهدة سايكس بيكو المشؤومة، ثم في إسقاط الخلافة على يد المجرم الآثم أتاتورك، ظن الغرب أن الإسلام قضي عليه، فقيد الله عز وجل بفضله وحكمته وباهر قدرته هذا الإمام الشاب حسن البنا وهو في مقتبل العشرينيات من عمره ليجدد دين الإسلام، وتنتشر الدعوة في كل مصر. كان عنده طاقة عجيبة، ذكر في كتب سيرته أن الإمام البنا زار أكثر من 1000 قرية في مصر يبلغ الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وانتشرت دعوته وكثر أتباعه ومحبيه، وأعجب به الكثيرون حتى من الغربيين المنصفين مثل الصحفي الأمريكي الذي كتب مقالة بعنوان الرجل القرآني. بالمناسبة توجد مقالة رائعة لمن تمم البناء بعد الإمام البنا، خاصة على مستوى العمق الفكري والتأصيل التنظيري لمنهج الإسلام والتأصيل الحركي، وهو الشهيد سيد قطب، له مقالة رائعة بعنوان حسن البنا وعبقرية البناء، ومن يقرأها مع أنها في 4 صفحات يفهم تماما وبعمق جوانب العظمة والتجديد عند هذا الإمام الشهيد رحمة الله عليه. في الختام، شرفني الله عز وجل الأسبوع الماضي تماما، أنا أسجل الآن يوم الأحد في 28 نيسان، الأسبوع الماضي في 21 نيسان كنت في مصر أشارك في مؤتمر الهيئة السورية للتربية والتعليم، وكان يوم السبت، ويوم الأحد عزمت على زيارة قبر الإمام الشافعي وقبر الإمام الليث بن سعد إمام أهل مصر الفقيه المجتهد، وزرت وكنت قد قربت المغرب قبر الإمام الشهيد حسن البنا. فوالله يا أخوة وأخوات وجدت من الصفاء والأنس والروحانية، خاصة أن قبره يغاير كثيرا من القبور المنتشرة في مصر، حيث تبنى الأضرحة الشاهقة قبر الإمام البنا على السنة، وهذه التفاتة إلى العمل بالسنة في عدم الارتفاع بالقبور، وضرورة محاربة بدعة البناء على القبور، وكذلك البدعة الجديدة الخطيرة السمجة التي تنتشر خاصة في بلدنا، وهي بدعة الاختلاط في مجالس العزاء ومشاركة النساء السافرات في هذه المجالس. وأستغرب كيف يسكت بعضنا، بعض الدعاة، بعض العلماء العاملين الإسلام، يجب أن نأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ولا نسكت. وأتمنى أن تكون هذه صرخة للعودة إلى هذه المجالس على ما هي عليه السنة. المهم، رحمة الله على الإمام الشهيد حسن البنا، ونسأل الله عز وجل أن نكون استفدنا من مآثر عظمته وإنجازاته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما زلت أبحث في وجوه الناس عن بعض الرجال، عن عصبة يقفون في اللزمات كالشمال.
مآثر العظماء مع الشيخ حسن قاطرجي.
فإذا تكلمت الشفاه سمعت ميزان المقال، وإذا تحركت الرجال رأيت أفعال الرجال. إذا تكلمت الشفاه سمعت ميزان المقال وإذا تحركت